أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر الخلائق وأكرم البرايا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الرابع الذي احتمله المرحوم الصهاني من أن الحكم الظاهري المخالف الذي هو مفاد الأصول العملية يؤخذ عدمه شرطا في تمام الفعلية في الحكم الواقعي، يؤخذ عدمه شرطا في مرحلة تمام الفعلية، لا في كل مراحل فقط، لا في أصل الفعلية، في تمام الفعلية. هذا المبنى على تقدير التسليم لي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، إلا أنه مر بنا أن إجراء أو جريان الأصول العملية في جميع الأطراف غير ممكن نظرا لارتفاع موضوع أحدها، التعارض بالعرض الذي مر بنا. العلم بارتفاع موضوع أحدها، فبلحاظ المرتبة الأولى لا يمكن، لو حرمة المقاربة القطعية، لا يمكن تصور انحفاظ موضوع الحكم الظاهري. خلافا لدعوى الاخند قامنا في الكفاية في تنبيه القصد من ان مرتبة الحكم الظاهري او الاصول العملية محفوظة في المرتبة الاولى غير محفوظة. نعم في المرتبة الثانية محفوظة، ومر بنا ان الاحكام او الحجج ليست حيثية جعلها بنحو احادي وفردي في الاطار والقالب فقط وفقط، بل دوما الحجج، سيما الحجج يعني والاحكام الشرعيه عامه الواقعيه والظاهريه، ملحوظه في الجعل بنحو مجموعي ايضا، وليست ملحوظه فقط وفقط فقط وفقط بنحو فردي. ومن ثم حينئذ فجريان اصول عمليه في جميع الاطراف بلا شك خلاف العلم الموجود وارتفاع احدها. فبالتالي بلحاظ المرتبه الاولى مر بنا ان العلم الاجمالي عله للتنجيز، اي رافع اصلا لموضوع الاصول العمليه في الجميع، رافع. يبقى الآن المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية بحثها سيأتي في أنه بنحو الاقتضاء، وهو يقتضي التنجيز، ومجرد شمول الأصول العملية لبعض الأطراف سيأتي إن شاء الله، بس فقط مجرد الحال فيه ماذا، سيأتي بحثا إن شاء الله في أطراف الاشتغال، في أطراف الاشتغال في الأصول العملية من الجديد وعلم الإجمالي هنا أكثر مجال. فعلى أي حال إذن هذا الوجه الرابع الذي استناد إليه المقام الأخوند لا يمكن قبوله في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المرتبة الأولى نظرا لوجود العلم وارتفاع موضوع الحكم الظاهري، ولا يصغى إلى دعوى الأخوند أن في موضوع الطبائع والحفر مرتبتين، هذا مبني على لحاظ أحادي للحجج أو الأصول العملية، لا لحاظ مجموعي. واللطيف أن نفس المحور عفوا في حين هنا يبني على لحاظ الأحادي لكل أصل في طرف من أطراف العلم الإجمالي بخصوصه، يرتب على المجموع عدم منجزيه العلم. لأن الأخبار هنا يذكر الاختبار عفوا في كلا المرتبتين، في متن الكفاية، في تنبيه هذا الفرد. إذا هذا الأثر أثر بالمجموع ليس أثر بالفرد. فإذا المجموع يلحظ الكلام الثاني، نقول يستلزم تعارض للعرض مر بنا، يستلزم تعارض بالعرض وإن لم يكن في البين تعارض بالذات، لكنه تعارض بالعرض. ومر بنا شرح التعارض بالعرض عند الأعلام نازع ومتولد من النظرة المجموعية في الحجاج. أقل الدين طرد كما مر بنا منظور إليه أيضا في حين نظرة أحادية فردية لأضعافه، أيضا لديه نظرة وبناء مجموعي منظومي نظامي. نعم، هذا تمام الكلام في البحث. إذن أصل منجزية العلم الإجمالي، يقع الكلام في حيثية أخرى في العلم الإجمالي وهي ماذا؟ وهي الامتثال الإجمالي، هل هو مجزئ أو لا؟ إلى الآن كان الكلام في ماذا؟ في المنجز أن يكون إجماليا، مرحلة التنجيز، هل العلم الإجمالي منجز أو لا؟ الآن كلام في المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الشرعي، إحراز الامتثال، ليس المنجز للحكم الواقعي، وليس في الامتثال، الكلام في إحراز الامتثال. هل العلم الإجمالي محرز للامتثال أو لا؟ سواء كان المنجز علم تفصيلي، المنجز علم ظني تفصيلي تعقلي، أو علم إجمالي، أي ما كان الكلام ليس في المنجز. المنجز أي ما كان، على أي وسيلة كان، حتى لو كان المنجز احتمالي، احتمال قد احتمال يكون منجز في بعض المواضيع، الكلام ليس في منجز بعد الفراغ عن وجود منجز. بعد الفراغ عن وجود منجز، هل الإحراز الإجمالي للامتثال كافي؟ الإحراز الإجمالي للامتثال كافي أم أن الإحراز الإجمالي ليس بكافي؟ وهو المعروف بالاحتياط، احتياط التام. الامتثال الإجمالي يعني احتياط، هل الاحتياط مشروع مجزي كافي عقلا وشرعا أم ماذا؟ طبعا هذا البحث بالدقة هو على مقامين، مثل هذا البحث إحراز الامتثال، تارة في الشبهة الحكمية وتارة في الشبهة الموضوعية. يعني على صعيد الشبهة الحكمية عندنا منجز ما، فمنجز هو العلم الإجمالي آخر أو علم تفصيلي أو ظن كذا، مثلا في مقام إحراز الامتثال الإنسان يريد أن ماذا؟ يريد أن يحتاط. يعني المجتهد بدل أن يجتهد يحتاط، أو المقلد بدل أن يقلد يحتاط، شبه حكمية. فهل احتياط طائر الشارع مشروع في احراز الامتثال اذا كان منشا الشبهه شبهه حكميه؟ يعني هنا المعروف عن المتقدمين الذي سئل عليه الاجماع، هذا طبعا اخر كنا قبل ان نقل اقوال، وتارة الشبهة شبهة موضوعية، يعني منشأ الشبهة ليس حكميا موضوعيا، فسيريد أن يختار قطيع من غنم بعضها حرام موضوع الإنسان أو موضوع الشرب أو كذا أو من نقطة كذا، عفوا، فيريد الإنسان أن يختار موضوعيا أو غير ذلك من الشبهات الموضوعية. المورد هذا، ثم هاي الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية صار الإنسان يريد يختار، لأن طريق مجال هناك مع وجود مجال العلم التفصيلي، العلم الوجداني التفصيلي أو العلم التعبدي الظن التفصيلي. الآن المشتري يستطيع المشتري يروح يتبع الأقوال، المسائل، الأدلة، الروايات، النقل والإبرام، إشكاليات المسألة وكذا فلان وينقحها، لكن سنفترض يتبع موضع آخر ميزة وإنما يختار. المقلد يستطيع أن يشوف يبحث قول المرجع أو كذا وزير الشراء فلان شنو فتواه وكذا، وبالتالي ينتشر الأحكام، لكنه لا ما يذهب وراء ذلك ويحتار أو ما يستحب الفعل عمليا. فهذا المجال مفتوح سواء العلم التفصيلي أو العلم الظني التعبدي، يسأل وكيل كذا طالب علم فاضل ما يقدر يسأل، يحتار الشبهة الحكمية مع إمكانية العلم التفصيلي الوجداني أو الظن التعبدي، وتارة لا يحتاط مع عدم إمكانية العلم تحصيل العلم التفصيلي الوجداني أو التعبدي، ما يمكن تحصيل. ترد المشتري الآن في مكان لا كتب عنده لا كذا لا فلان، واختلف مسألة وهو ما نقحها قبل، ولهذا الذي يعمل الوقت يطلع يخرج كذا فلان فيضطر يحتار. المقلد كذلك، إذا شفتين شق إمكانية تحصيل علم التفصيلي الوجداني أو التعبير، والشق الآخر عدم إمكانية تحصيل العلم، هذا في الشبهة الحكمية. ايضا هذه الشبهه الحكميه قد تقسم مع الزام تكرار العباده اذا كانت عباده او عدم التكرار، عبادات او معاملات شقوق. اذا الان طابع شقوق في الشبهه الحكميه. في الشبهه الموضوعيه الكلام الزام نفس الشقوق الذي ذكر في الشبهة الحكمية يمكن تصورها في الشبهة الموضوعية أيضا، إن كان تحصيل علم عدم كان تحصيل علم، عبادات أو معاملات يستلزم التكرار ما يستلزم التكرار ولا ما يجرب. إجمالا المنقول عن القدماء معروف علي الحوارية العلمية بين الأخوين السيدين الجليلين الشريفين المرتضى والرضي، هذه الحوارية موجودة في رسائل المرتضى الشيخ نقل على الرسائل والشيخ الأنصاري نقل على الرسائل والطبق. كان في صدد مطلب آخر السيد الرضي فسأل في الموضوع: أليس تارك الإجتهاد والتقليد عند أصحاب جماعة أصحابنا عمله باطل أو عباداته باطلة؟ قال نعم. فكان ما شيء مسلم عندهم في الشبهة الحكمية الذي يترك تحصيل العلم الوجداني أو التعبدي مع إمكانه عمله باطل حسب كلام السيد الرضي والسيد المرتضى رحمة الله عليهما. وفعلا واحد يتبع القدماء عنده ربما هذا المبنى. من المتأخرين هذا المبنى تارك القيد الشاذ والتقليد مع إمكانه عمله باطل، من المتأخرين ذهب إليه يرزل قمه القوانين والميزة النائمين. وفعلا أيضا اخترنا نحن بوجه سنذكر إن شاء الله هذا الباطل هنا في العبادات ليس بالمعنى البطلان. هذا في بداية العروة في الإجتهاد والتقليد وفي الرسائل عملية عمل المقلد العامي بلا تقليد باطل. مقصودهم من باطل هنا ليس باطل واقع، باطل هو مقصود باطل واقع، مقصود باطل ظاهرا إحرازا، يعني ما عنده محرز. فالرسائل العملية اللي يكتبون الموجودين باب الشهادة التقليد في العروة أو في الرسائل العملية أن يكون عمل عامي بلا تقليد باطل، قل الشهادة ما ممكن من عامي، لأن التقليد ممكن ما ذهب لتحصيله، عمله باطل مقصود من باطل هنا ليس باطل واقع، باطل ظاهري. باطل ظاهري يعني ماذا؟ يعني في على قيد الإحرار، لا طريقة لإحراز فراغ ذمته. بس مقصود بطلان إثباتي، أي لا دليل مثبت، لا إحراز مثبت صحيح لديه لفراغ ذمته. عاطل يعني على كل المهم انه باطل يوهم انه بطلان واقعي، بس ليس مراده البطلان الواقعي، مراده البطلان الظاهري. اما المتقدمون والميزه الامي والميزه النائمه في العبادات لا مرادهم باطل واقعي على الضغط. ايضا الوجه الذي نبنى عليه قيمه في العبادات باطل واقعي في العبادات. في المعاملات نقطه اخرى بعد سنذكرها انه يلزم بتحصيل في العبادات يكون باطل واقعي. لانه باطل ظاهري زين هذا سولو ها؟ أين هو هذا الكلام المتأخرين هي الكلام المتأخرين لقولة وجولة سنذكرها لها. أي سنقول أنه صحيح هو هذا الآن سنبين إن شاء الله بحكم العقل. أي حتى لو هو بحر في الواقع وليس هنا بحر في الواقع سنبين إن شاء الله. فعلى أي حال إذا في العبادات سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار الاحتياط عندهم العبادة باطل العبادات في الشبه الحكمية لأحكامها مع إنكار طبعا فقط في شق إنكار تحصيل العلم العلم الوجداني أو العلم التعبدي عندهم باطل. جيد مو الشبه الموضوعية لا الشبه الحكمية الشبه الموضوعية بعض الوجوه يمكن أن تتأثر فيها الآن كلامنا في الشبه الحكمية بالدقة مع إنكار تحصيل العلم العلم الوجداني أو العلم التعبدي. إذا ترك تحصيل العلم احتياطا باطل قبل الخوض في هذا المطلب جيد. ولم يذكر الشيخ الأنصاري ذكر الشيخ الأنصاري إجمالا هذا المطلب الآن الذي سنخوض فيه نفس الآخرين ما ذكروا الاحتياط له أقسام نفس الاحتياط له أقسام هناك احتياط كبير احتياط نسميه الكبير أو عفوا الاحتياط التام تستطيع تسميه في الواقع يعني ماذا يعني هو الذي محل البحث طبعا بأن تأتي بكل محتملات الواقع كل محتملات الواقع هذا هو المعهود يعني في الذهن من الاحتياط التام جيد هذا قسم الأول قد يسمى كبير وسيع من كل محتملات الواقع هناك احتياط قسم ثاني الاحتياط قد يقال له الاحتياط الاقوالي الاقوالي يعني تحتاط في ضمن الاقوال ويسمى هذا القسم الثاني احتياط اقوالي ويسمى احتياط في التقليد من كم مقلد الان كم مرجع اربعة خمسة عشرة قدماهم كان بين هذين القول الاحتياطي اختاره هذا بالدقة ليس احتياط هذا القسم الثاني هذا بالدقة احتياط في التقليد مو احتياط لأنه يترك التقليد يحتاط في التقليد هذا ليس محل البحث هذا ليس محل البحث لا القدماء ولا المتأخر الاحتياط في التقليد محتاط قسم ثالث من الاحتياط الاحتياط في الاجتهاد الاحتياط في الاجتهاد يعني شنو الاحتياط في الاجتهاد بحث على كل صعب كيف المجتهد يستنبط ويمارس عملية الاستنباط بشكل احتياطي هذا يسمع ولا يدرك إدراكا لمن يمارس عملية الاجتهاد بس إجمالا يعني في مراحل الاستنباط المجتهد يحتاط شو يحتاط؟ مو يحتاط في العمل البدني يحتاط في العمل العلمي في الاستنتاج يستنتج يستنبط ولكن بطريقة تأليفية للأدلة احتياطية تكشيف هذا البحث آخر ولعل إشارة أو قل بقول أفقههما أو رأيهما المراد هو الورع في العمل والأعمال اليومية البدنية المعاشية إنه المفروض كلهما عادلين هذا أورع من ذات العمل هذا ما يصل بتقليد الاجتهاد مقصود الأورع في الاجتهاد ما يندفع ما يتهاون في رعاية موازين الاستنباط عند ورع الله يرحمه من عشرين عام بالذات في العراق يقول الميرزا الناعيمي بقى 20 سنة يستنبط الرسالة العملية. بعد فوائد سيرورة جاهزة لفلان هو هاي كلام الأفضل للقرآن 20 سنة شهادة وراء هاي نوع من الفوائد بعد 60 سنة بعد 30 جزء كوفي بيس بعد الله مطلب الله في وراء شيء آخر هاي هم الجواب يستفيد الزوايا وكذا والنقلقات والرفاه الزائد هذا كمان احتياط هذا احتياط بس هذا قلت لك يدرك ويسمع ولا يدرك ولا يدرك ولا يوصل بعد ليه ضوابط كبيره في دول يشوفون بعض عند العلامه الحلي في وصيه لجنه فخر المحققين مطبوعه وصيه عظيمه وصيه علميه مو وصيه ماليه عند نقاط لطيفة العلامة الحلي هي ما بيذكر مراحل الاستنباط شلون نحتاط الفقير والمجتهد وكذا. المهم نرجع أقسام وألوان من هذا القسم الثالث الاحتياط إذا الله أحيانا وصلنا إلى بحث مشتاق التقييد في الكفاية والعرفة والعروة آخر الدورة إن شاء الله مفروض فيه مفصلة سيدي موجود عن إشهاد تقييد عند الآخر في الدورة القديمة هم إشهاد تقييد الكفاية وعن إشهاد تقييد الأعراض موجود للبحث. المقصود هي ما كان هذا القسم الثاني هذا أيضا ليس الكلام فيه هذا ليس محل كلام الإجتهاد عفوا الإحتياط في نفس الإجتهاد هذا ما فيه ما هو ليس محل كلام هذا القسم الثالث. القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد لا له مقلد ولا له مجتهد يحتاط بين الاجتهاد والتقليد. المرحوم الكنفاني رحمه الله عليه هذا ايضا اساتذتنا له تلاميذه نقل عنه من راشد العمري وسيد محمد الرحمن المرحوم الاصفهاني بقي مقلدا وهو مجتهد فقير بقي مقلدا للميرزا الصغير صفحه 23 الى ان وصل في دوره الاصوليه لاشكال التقليد ان المجتهد حرام عليه يقلد عادا عن تقليده وذهب الى اشكال نفسه بالدقه هو استكان يقلد حتى بعد ما صار مجتهد او يحتاط بالدقه ربما بين اشكال التقليد هكذا من وراء المرحوم الاصفهاني وهو استاذ جهل كبير فقير في الدوره الاصوليه الاولى مالته على اي حال هذا القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد هذا مو محل كلامنا لان هذا في الحقيقه ايضا عمل بالعلم التعبدي التفصيلي هذا مو محلنا هذا قسم رابع قسم خامس نعم كثير مثلا واحد مراهق للاجتهاد ما يجد نفسه اجتهاد ما يجتهد طبعا على مرضاه لكن يحتار يحتار بين المقلد السابق وبين مثلا الراي الوسطي القسم الخامس القسم الخامس من الاحتياط يحتار بين ماذا وماذا هذا ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل يأتي بمقتضى التقليد أولا ثم يضيف إليه محتملات الواقع يسمي الشيخ الأنصاري هذا الاحتياط الأكبر أو يأتي بمقتضى الاجتهاد ثم يحتار لمحتملات الواقع وهذه سيرة الشيخ الأنصاري في عمل نفسه يقال يأتيه مقتضى اجتهاده ثم يضيف له أو كذا فلان محتملات الواقع. الشيخ الأنصاري هكذا كان له عمل نفسه ونفسه يأتي بها يحتار فيأتي أولا بمقتضى اجتهاده صافي العبادات المعاصي ثم يضم إليها في نفس العمل الأول أو في تكراريات أو غير محتملات الواقع. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر لكم عمله هو بنفس الشخص هكذا كان لأنه كان رجل محتار جدا. الشيخ الأنصاري هذا القسم الخامس إما يكون مقلدا ويكون مجتهدا. ضم التقليد للاحتياط أو الاحتياط للتقليد أو ضم الاحتياط للاجتهاد. الشيخ الأنصاري يقول بعد هذا الاحتياط الأكبر لا وسوسة فيه لأنه عمل من علم التفصيل التعبدي أو الوجداني اجتهادا أو تقليدا ثم ضم إليه محتملات الواقع. وما المانع في ذلك؟ ما في مانع. طبعا هذا قسمين تستطيع تجعل خامس سادس أو خامس ذو شفتين الاحتياط الأكبر. ومع ذلك في صيغ ومنحى أخرى من احتياط لا داعي لها للخوف في كل صورها. إجمالا هذه خمسة ستة أنواع احتياط. الكلام كل الكلام في القسم الأول في القسم الأول الكلام كل كلام في القسم الأول هذا مو ليس الأقسام الأخرى. هذا الاحتياط كما مر بنا المشهور يقولون ببطلانه بطلان الواقع القسم الاول قسم الاول كلام النبي مع امكان تحقيق الكشف الحكميه يقولون ببطلانه متقدمين والميزه القومي والميزه الثاني بطلان واقعي مو بطلان ظاهري بطلان الواقع. اما اكثريه المتاخري هاي الاعصاب يذهبون الى البطلان الظاهري. اذا لم يحتاط اذا احتاطنا لا يقوم بالبطلان الظاهري اذا اتى بانتشار احتمال يقولون بالبطلان الظاهري والا اذا احتاط لا يقولون بالبطلان لا ظاهري ولا واقعي المتاخري هذا العصر بل يقولون بالإجراء في الشبه الحكمية. الكلام حينئذ يقع ما هو وجه البطلان لمن يقول بالبطلان الشبه الحكمية يمكن له تحصيل العلم في العبادات بالذات الكلام الآن ما هو وجه البطلان. أول وجه ذكروا الإجماع عند المتقدمين ونقله السيد المرتضى والسيد الرضي قال الإجماع أحد ابن علي من ابن علي بفقه مخصل أو منقول أو فلان يكشف عن سيرة ما يكشف على كل هذا بحث. بس الإجماع سيأتي إن شاء الله عن قريب في بحث الظنون الإجماع مطلقا منقول او محصل او مو المنقول غير مقبول والمحصل غير قاصد لا هذا ما يقبله. الاجماع مطلقا ليس مائل اقتناعيه في الحجج في الاستنباط حتى ولو لم يكن في نفس الحجه. كل الحجج تاتي التي يناقش في حجيتها منفرده احاديه لها ثمره قناعيه سنذكرها. أحد ثمرات الإجماع المهمة وإن لم يكن في نفس الحجة أنه ملزم بالفحص بمقدار مزيد على الفحص الاعتيادي. قيمة الفحص ما أدى إلى نتيجة موافقة للإجماع مخالفة للإجماع هنا الاعتماد على الاستدلال الاعتيادي المعتاد المخالف للإجماع ليس بحجة، أقل ما في الإجماع من فائدة صناعية أنه يكسر الحجاج. فتأخذ ربين وجه إن شاء الله في بحر الإجماع يسير الحجية بدون فحص قبل الفحص، إذا بس فحص اعتيادي يسير الحجية عن الاستدلال اعتيادي. المهم هنا في المقام أدلة أخرى بعد نتعرض لهذا أحد فقدر إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.